في حديث صحيح عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه معناه الفهم، وفقه الدين أي فهم الدين، وفهم الدين معناه أن يعي الإنسان جيدا ما يريده المولى جل وعلا منه، ويتجه إلى الله تعالى بعد الفهم الذي من الله تعالى به عليه للعمل بما فهمه من هذا الدين، وأن يداوم على هذا العمل الذي فهمه حتى يكون أهلا لرضوان الله تعالى عليه ومحبته له. والفهم معناه العلم، فإني إذا فهمت علمت. والله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نعلم، وعرفنا الرسول أن طلب العلم فريضة، والعلم المقبول عند الله تعالى هو ما ابتغي به وجه المولى جل وعلا. ولقد سبق أن تحدثت وقلت إننا نجهل الكثير من أمور الدين المفروضة علينا مع علمنا بالكثير من أمور الدنيا التي في إمكاننا أن نستغني عنها، فنعلم الكثير مما لا يسري ولا يغني، ونجهل الكثير مما تتوقف نجاتنا عليه. كما سبق أن تحدثنا عن فروض العين وفروض الكفاية، وقلت إن الواجب على كل مسلم عاقل، بل إن الواجب على كل عاقل ممن كلفهم المولى جل وعلا أن يسأل عن حق الله تعالى عليه، وأن يبدأ بالأقوى فالأقوى، أن يبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. ولو شغلنا بفرائض الله تعالى عن النوافل لكنا من المعذورين، أما لو اشتغلنا بالنوافل عن الفرائض كنا من المخدوعين المغرورين. من شغله الفرض عن النفل عذره الله تعالى، ومن شغلته النافلة عن الفريضة دل على جهله وحمقه وغروره وعدم فقهه. النوافل أي الزيادات، ولا زيادة إلا بعد أصل. والمفروض أن أعلم الأصول حتى أقوم بها كاملة قدر الاستطاعة، فإن كان لدي من الأوقات وقت جاز لي أن أصنع فيه من النوافل كدليل على حبي لما طالبني المولى جل وعلا به. والنافلة معناها الزيادة، والله تعالى لا يحب منك أن تصنع النافلة إلا بعد أن تؤدي الفريضة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وقدمه التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي وعد أن يعين كل من استعان به، وأن يعطي كل من سأله ما دام يؤدي ما طالبه به. صدق الله العظيم، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقصر علم الفقه على علم بعض الأحكام الخاصة بالطهارات والنجاسات وأركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، ثم الحديث عن البيوع وأحكام العلاقات الخاصة كما الأسرة، وهذا شيء جيد وجميل، ولكن الأجود منه والأجمل أن نفقه كل أحكام الدين بأن نضم إلى تلك الأشياء العقائد والأخلاق، فإن العلم بالحقائق التي تسمى بعقائد الدين وأصوله مقدمة على العلم بالطهارة والنجاسة، وإن العلم بأحكام الأخلاق والآداب الإسلامية مقدم في الواجبية على العلم بأحكام الطهارات والنجاسات. لا قيمة لمصل صائم لا أخلاق له، ولا قيمة لمصل صائم حاج مزك لم تسلم عقيدته. إذن فهم العقيدة وفهم الأخلاق وفقه أحكام العقيدة والأخلاق إن لم يزد على العلم بأحكام الطهارات والنجاسات لن يقل. دراسة الدين كما قلت آنفا وكما قال العلماء من أساتذتنا، دراسة الدين ككل شغل المسلم الشاغل، فإن الله تعالى سائلنا عن كل أحكام الدين، إلا أنه يسألنا عن العقائد أولا وعن الأخلاق وعن العبادات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا أن أول سؤال سيسأل عنه الميت في قبره سؤال الملكان له: من ربك؟ من ربك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أساس الإسلام، أصل الإسلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العقائد. الأخلاق لا تقل أهمية عن العقيدة، بل إن العقيدة تحض الإنسان على التبريز في الأخلاق الجيدة، لأنك لن تكون معتقدا بصدق إلا إذا كنت خلوقا. إياك أن تصدق أن واحدا يعتقد في الله تعالى أنه الواحد الأحد الفرد الصمد وأن محمدا عبد الله ورسوله وتجد أخلاقه سيئة. إياك، هذا الإنسان لا قيمة له وإن كان موجودا، كمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويحج وأخلاقه سيئة. عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب تلك الأخلاق الرديئة لن تنفعه صلاته ولا صيامه ولا زكاته، بل إن عذابه على سوء الأخلاق أكثر من مثوبته على ما فعله من تلك العبادات. سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة صيامها كثير وصلاتها طويلة وتزكي وتتصدق بالكثير من المال، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال الحبيب: لا خير فيها، هي من أهل النار. سوء الخلق أودى بها. وسئل عن امرأة لا تصوم إلا الفرض ولا تصلي إلا المكتوب وتتصدق بالقليل، إلا أنها على حسن أخلاق، فقال: هي من أهل الجنة، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. والغريب أن حسن الخلق من أوسع الأبواب وأبسطها من ناحية التقدير المالي، أي إن الإنسان لن يخسر فلسا واحدا درهما واحدا إذا أنفق الكثير من أخلاقه الجيدة مع الناس. ويقبل الناس منه الأخلاق الطيبة مع قلة الإنفاق المالي، والعكس الصحيح، لا يقبل الناس منه مطلقا الإنفاق الكثير مع سوء الخلق، أي أن كثرة الإنفاق وكثرة الجود وكثرة الكرم مع سوء الخلق لا قيمة لها. حسن الخلق، حلاوة الكلام، حسن المعشر مع عدم الإنفاق أو قلته مقبول ومرغوب. إن الحبيب يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لين الكلام وحسن الابتسام وإلانة الجانب وحسن الاستقبال. الكلمة الطيبة صدقة كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك لك به صدقة. حسن الخلق. ومن هنا عرفنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة أحسنهم أخلاقا، أن أحب الناس إليه يوم القيامة أحسن الناس أخلاقا، ولم يقل أكثرهم صلاة وصياما وزكاة وحجا، أحسنهم أخلاقا. أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يبلغ درجة في الجنة بحسن الخلق ما بلغها بكثير صلاة أو صيام، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغها بكثير صلاة أو صيام، حسن الخلق، حسن الخلق. إن الله تعالى يقول لحبيبه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كلها من صفات حسن الخلق. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين، من صفات حسن الخلق. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب ذلك، وذلك من حسن الخلق. الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس، المحسنين، المستغفرين، الرجائين إلى الله تعالى، من حسن الخلق. لو اختزلنا مجموع دستور الأخلاق في كلمة واحدة حتى يسهل علينا أن نطبق هذا الدستور كاملا، لقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسن الخلق. ولو أردنا أن نجعل القرآن مثالا حركيا يدب أمامنا ونتمثله كلما أردنا، لقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يتحرك، وإن القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا. ولقد أوجزت الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أوجدت خلقه صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما وجدنا في القرآن من خير فهو في النبي، ما وجدنا فيه من مثل عال وسمو فهو في النبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى ما يكون المستوى الخلقي، على أعلى. ومن هنا مدحه المولى جل وعلا بتلك الجملة، وإنك لعلى خلق عظيم، على خلق، ولم يقل ذو خلق، على خلق. فيها معنى العلو والرفعة والسمو والتملك والسيطرة والقدرة والفهم، على خلق. ولما كمله الله تعالى وجمله بعثه ليكمل للناس ويتمم أخلاقهم، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حسن الخلق مشكلة المشاكل في كل العصور، سوء الخلق، سوء الخلق. فوالله ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ولكن أخلاق الرجال تضيق. فإذا ضاقت أخلاق الناس وساءت فسدت معاملاتهم فسدت أقوالهم وأفعالهم ففسدت أحوالهم. فنجد الغش والخداع والكذب والنفاق وسوء من سوء الأخلاق، ونجد القلق والأرق وسوء الظن من سوء الأخلاق، ونجد الحقد والحسد من سوء الأخلاق، ونجد السرقة والغصب والنهب من سوء الأخلاق، ونجد كل الموبقات أساسها سوء الأخلاق، ضيق الأخلاق، مشكلة المشاكل في كل العصور. وعلى وجه الخصوص في عصرنا الحاضر الضيق موجود في كثير من نواحي الحياة، ولكنه أكثر ما يكون في الأخلاق ضيق الخلق. ولذلك نحس بما نحس به في عصرنا الحاضر من ضياع ونياع وتشتت وتفرق وتمزق، تمزق حتى في الفكر. يحس الإنسان بالوحدة وهو بين أصحابه، بالغربة وهو في وطنه، يحس بالضياع رغم ما تملك يداه، يحس بالقلق من الغد والخوف منه لأنه في شك منه، يسوء ظنه بالقادم دائما، سوء الخلق مشكلة المشاكل. هل يكلفنا حسن الخلق أمرا إلا؟ هل يكلفنا نصبا أو تعبا؟ هل نعجز عن أن نخرج من ضيق الخلق إلى تعبه، من سوء الخلق إلى حسنه؟ سوء الخلق يكلف ويتعب ويرهق، سيء الظن يتعب نفسه ويتعب غيره، ولو خرج إلى ميدان حسن الظن لأراح واستراح. الحسود يأكل نفسه ويتم غيره، فيسيء إلى نفسه ويسيء إلى سواه إساءة ربما وصلت إلى حد قتل نفسه أو قتل غيره، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإن العين لتدخل الجمل الخدر والرجل القبر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. الرضا بما قدر الله تعالى وقضى يريحك ويريح غيرك منك، فإذا امتلأ قلبك بالرضا عن مولاك لن تحس بحسد على مخلوق، لن تحسد هذا أو ذاك. اللص عندما يفكر في إيذاء الغير يقتل نفسه فكرا، هو في داخله يبغض ذلك، ضميره يؤنبه، والخير الذي غفيز فيه يعذبه لأنه اعتدى على قدسية هذا الضمير وشرف هذا الخير. فهو وأن اعتدى على مال الغير أو على حق الغير وظن أنه نال شيئا ببساطة ويسر، يعذب نفسه ويرهقها، ويكفي أنه في داخله يحتقر هذا الفعل ولا يحب من مخلوق أن يفعله فيه. لو أنه بذل ربع ما بذله في التفكير في السرقة والغصب في أن يعف نفسه وأن يتصف بالورع والزهد فيتعفف عن مال الناس حتى ولو مدوا أيديهم به إليه، لأن نفسه العزيزة تأبى أن تكون يده هي السفلى، أن تكون يده هي السفلى، إلا أنه كد وكدح وتعب وشكي حتى آذى غيره وآذى نفسه قبل أن يؤذيه سواه. لو كانت مصيبة سيء الأخلاق في الدنيا فقط لهان الأمر عليه، ولكن سوء الخلق في الآخرة فضيحة 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 الأبد. يفضح الله تعالى سيء الأخلاق على رؤوس الأشهاد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ألم يعرفنا في محكم كتابه أن الكذاب سيلون باللون الأسود يوم القيامة، حيث قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. كما قال عن المجرمين: نحشرهم يوم القيامة زرقا زرقا، ألوان صعبة. يبغضها الإنسان ولا يحبها. يجعل تلك الألوان كفضيحة لهم. وأمام من؟ أمام كل الخلق، إنسهم وجنهم، من يعرفك ومن لا يعرفك، والملائكة والسماء والأرض والدواب وكل الخلق، يشهدون عليك يوم يوسم الأنف منك، سنسمه على الخرطوم، سنجعل له علامة على وجهه في منتصف الوجه يعرف بها أنه سيء، أنه كذاب، أنه خائن. هذا فضلا عن علامات أخرى يجعلها الله تعالى لسيء الخلق، كما عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة على قدر غدرته، فلان غادر، فلان لبس، فلان كذا، يرفع له لواء مكتوب عليه هذا حتى تكون الفضيحة أعم. ربما قلت: إن الله ستار حليم يعفو، لا يفعل ذلك في عباده. نعم، لا يفعل ذلك في عباده التائبين الراجعين الذين يتوبون إلى الله ويستغفرون، الذين يعودون من قريب، أي بمجرد تذكرهم للذنب يندمون، يستغفرون، يعودون، يعاهدون على عدم الرجوع إلى هذا المنكر. أما من أصر واستكبر وطغى وبغى وعرف طريق الحق فتنكب عن علم وعن بينة، فالويل كل الويل له إن طبقت عليه عدالة السماء. والله تعالى لن يظلم مخلوقا مثقال ذرة، كما قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ألم يقل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، سوء الخلق. تستطيع أن تعلم ما فيك من حسن خلق ومن سوء خلق بعرض نفسك على هذا المثال الذي جعله الله تعالى للخلق القدوة الأسوة. شريفنا وعظيمنا وقائدنا ورسولنا قدوتنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اعرض نفسك عليه، ادرسه اولا، عليك ان تعرف حياته بتفاصيلها، فان هذا عباده، لانك تعرف ذلك لا للتسليه والتسريع، وانما لتقلله، لتقتدي به، لكي لا تخطئ، لكي تعرف الطريق السليم حتى لا يعوج بك السبيل. اعرض نفسك على هذا المثال، وحاول ان تقترب من هذا المثل العالي، من تلك السماء السامقة. إن لم تكن كرسولك صلى الله عليه وسلم فستقترب من الصورة الأصلية، وسيكون جزاؤك لا على قدر فعلك فقط، ولكن على قدر قصدك. نيتي ورغبتي وأملي وقصدي أن أكون كسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأحاول وأبذل الجهد لتحقيق ذلك، لا أقف عند حد الأماني والدعاء، لأن الوقوف عند حد الأمنية غرور وكذب وحمق. إن لم تحقق الأمل بعمل فلست بعاقل. تقول أملي أن أكون كسيد الخلق محمد، ماذا فعلت لتحقيق هذا الأمل؟ لابد من بذل جهد وعمل. يتلاءم وعظمة هذا الأمل، فإن لم تستطع أن تصل لقصور فيك لا لتقصير منك، أعطاك الله تعالى على حسب نيتك وقصدك. فإن الحبيب يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، إن الحبيب يقول من سأل الله تعالى الشهادة بحق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله تعالى الشهادة بحق، ومعنى بحق أي وهو يقصد بذل الجهد في سبيل ذلك، يسير في الطريق لتحقيق تلك الشهادة، يبذل ما في وسعه بالأخذ في الأسباب الموصلة له إلى شهادة ترضي مولاه عنه، أي فعل ذلك بحق، ولكنه لم يمت شهيدا، وإنما مات على فراشه بين أمه وأبيه وأهله وذويه. أعطاه الله تعالى ما يعطيه للشهيد، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أني أؤمل أن أصنع شيئا من الحق، لا أكتفي بهذا الأمل، وإلا كنت أحمق، كنت من الحمق، وإنما أبذل جهدي لتحقيق الأمل، لإظهار هذا الأمل بعمل ملائم، فإن وصلت فبها ونعمت ومن الله ذلك، وإن لم أصل فلعل ذلك لقصور في، وأخشى أن يكون لتقصير مني، والله يعفو ويغفر. إن أردت أن تكون حسن الخلق الطريق واضح سهل، حاول. إن بعضنا داوم على سوء الخلق سنوات، ويصعب عليه أن يترك هذا الخلق السيء في أيام، لا بأس، حاول، اعرف داءك واعرف دواءك، وابدأ في العلاج، وسل أهل الخير أن يتجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لك، ورافق أهل الصلاة، فإن حسن الخلق يعدي كما أن سوء الخلق يعدي، أي سرت الطريق الموصلة. أحسست في نفسي بسوء خلق، هو سرعة الغضب، أغضب سريعا لما لا يغضب غالبا. الغضب منه محمود ومنه قبيح. الغضب المحمود أن تغضب لله تعالى إذا انتهكت حرمة من حرمات الله تعالى. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم من سقم لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمة لله تعالى كان من أشد الناس غضبا. الغضب لله وفي الله، هذا هو الغضب المحمود. أما أن أغضب لكل كافر من الفضل، فرحت السلام على فلان فلم يسلم علي، ملأني الغضب عليه وأقسمت ألا أسلم عليه بعد ذلك، وألا أكلمه، وألا أدخل له بيتا. أعذر، لم يرد السلام عليك لأنه لم يسمع، لعله كان مشغولا، لعله كان غاضبا منك في المرات الأولى، سلم عليه ثانية فلعل الله تعالى أن يهديه. سلام لله وليس لوجه فلان، أخذت الأجر على سلامك من مولاك، فلما الغضب؟ نعم، لك أن تغضب على فلان لا منه، بمعنى أن تغضب على أنه أخذ سيئة، أي أنك تغضب له لا منه. استسلكت فلانا فلم يسلكني، لعله ليس معه ما صلاه، ما صلت معه ولكنه يحتاج إليه لشيء آخر، معه ولكنه يخشى على ماله من الضياع، لأنك جحود لما تأخذ له. أعذر، خير الناس أعذرهم للناس. طلبت من فلان شيئا فلم يعطيه لي أشياء شخصية، يقتلك الغضب. وإذا غضبت لا أفيق بسرعة، بطيء الفيء، سريع الغضب بطيء الفيء. ورسول صلى الله عليه وسلم عرفني أن تلك الحالة هي أسوأ الحالات عند بعض الناس، لأن الناس كما عرفنا الرسول منهم سريع الغضب سريع الفيء، فهذه بتلك، يعني يغضب سريعا ويرجع أيضا يفيق سريعا، يعني يهدى سريعا، يعني يعود كما كان طيب وكويس. وهذه غضب سريعا وعاد سريعا، كنار الورق تلتهب سريعا وتنطفئ سريعا. ومنهم البطيء الغضب البطيء الفيء، ما تقدرش تخليه يغضب الا بصعوبه، ولكن اذا غضب لا يعود بسرعه، لا يفيق بسرعه، ما يردش بسرعه، فتره طويله يظل غضبان. فهذه بتلك، يعني ان كان بطء الغضب منقبه فبطء الرضا ايضا يعتبر مسلبه، فهذه بتلك. ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شر المجموعه، وافضلهم بطيء الغضب سريع الفيء، هذا هو افضل واحد كما عرفنا ربنا صلى الله عليه وسلم. لا يغضب سريعا ولكنه اذا غضب ببطء عاد سريعا الى طبيعته ورضي وافاق ورجع الى عادته والى وداعته والى تبسمه في وجه الغير والى كلامه الهين اللين. هذا هو افضل المجموع، بطيء الغضب سريع الفيء، اي سريع الرجوع. اعلم ان في تلك الخصله سريع الغضب بطيء الفيء، علي ان اداوي انا. اسال، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب؟ وما الذي كان يغضبه؟ ومن الذي كان يتجرأ على إغضابه؟ وكيف كان يفعل الرسول إذا غضب؟ وهل كان يمد لسانه بالأذى على غيره إذا غضب؟ هل كانت يده تبسط عمياوان عند الغضب؟ بعض الناس إذا غضب يعمى، ربما لطم نفسه، لطم سواه، ربما أساء إلى بعض الأشياء التي أمامه فكثر هذا، ربما استحمق فطلق زوجته في شدة غضب، ربما ضرب أعز الناس لديه، ربما حدث منه شيء. هل فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا وهو في حدته، في شدة غضبه؟ لا أقول حدة، كان يغضب في بعض الأوقات وكان غضبه شديدا، ولكنه كان للحق ولا يهدأ حتى يعود الحق إلى نصابه. نعم، أداوي نفسي من تلك الخصلة بمجالسة الصالحين ودعاء رب العالمين، وأن أسأل غيري من كرام الخلق أن يسألوا المولى جل وعلا لي الهداية والتوفيق، وأن أكثر من الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تعمل الدعيات التي هي أكثر ملائمة لحالتك، وانظر إلى رسولك وإلى ما كان يفعله الأعداء فيه مما لو فعل معشاره فيك لقتلت نفسك هما وغما وغضبا. وأقول لنفسي إن الأطباء يقولون إن شدة الغضب مهلكة للبدن، مش للنفس فقط، يعني مش شدة الغضب تدفعني إلى السوء فقط، لا، لقد تفسد علي جسدي. أوما علمتم يا رحمكم الله أن حدة الغضب قد تفسد غدة البنكرياس فيصاب الإنسان بالسكر؟ ومرض السكر هو مرض العصر، منتشر جدا بكثرة الاضطرابات، القلق والغضب. نعم، وأكثر ما يصاب الإنسان بهذا المرض إذا كان شديد الغضب، حديدا في تصرفه، خاصة إذا لم يجد متنفقا لغضبه، لأن الغضب كالبركان إما أن ينفجر داخليا وإما أن ينفجر خارجيا، فإن انفجر خارجيا آذيت من أمامك، كسرت الحاجة اللي قدامك، ضربت اللي قدامك، شتمت اللي قدامك، هتنفجر في اللي أمامك. وإن كتمته وانفجر داخليا أتلف بعض الأعداء فيه، الأعضاء فيه، يصيبك بالضغط، ضغط الدم، ارتفاع الضغط، توقف القلب، انسداد الشرايين، السكر، جلطات، اكثرها من مرض الغضب. ومن هنا نجد حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ونصيحته عندما جاءه واحد وقال يا رسول الله عظني، وعظني كده بكلمه كده صغيره، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، وما زاد عليه لا تغضب لا تغضب. ومن هنا عد المولى جل وعلا المستحق للجنات العريضة الواسعة، وصف من يستحق ذلك بقوله والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ. فإن عز علي العلاج شهر اثنين ثلاثة ما يأثر، اسأل مولاك، اسأل المولى جل وعلا إذا عز عليك علاج فإن مولاك قادر على كل شيء، الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين. مرضت بأي مرض؟ أي مرض. وعلى فكرة الأمراض الأخلاقية أفتك من الأمراض الخلقية، الأمراض الخلقية أضرى وأفتك، والله الأمراض الخلقية سهلة، خذ لها حبنة، خذ لها حباية، شربة، مكمدات، بعض الأشياء، إنما الأمراض الخلقية تحتاج إلى دواء الصبر، ثبات، الورع، نعم، حسن الظن، الهدوء، كظم الغيظ، الاستغفار. الرسول وصف لنا بعض الأدواء للغضب، قال لي قوم اتوضأ لما تحس نفسك غضبان، اتوضأ، حاضر يا رسول الله، ادخل في عبادة الوضوء لقيت لسه نفسك برضو بعض الوضوء ولسه دمك حامي وجسمك بيغلي، صلي ركعتين. كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة، حجبه أي أهمه وأمضه وأطلقه حتى يجد فيها الراحة والاطمئنان من ضمن الأدوية أيضا. وبعرفنا بقول إن كنت قائما أجلس، إن كنت جالس أقوم، كنت واقف أتحرك. أخرج من مكان الغضب، لما كنت أعلم مع زوجتي فضبني أحسن شيء أعمله أعطيها ظهري وأخرج شم الهواء بره شوي. هتقول أنسحب من الميدان، ميدان إيه ده؟ ميدان هم وغم وكرب، أما تنسحب منه أحسن وأفضل، لأن الشيطان رابط بينك أنت وياه، تنظر لها نظرة هتنظر لك بنظرتين، تمد صبعك هتمد اثنين ووجعتك زي الإباك. يبقى لما أطلع برا أفيد بيا وأحسن. اسمه قصر بالشر، قصر إلي دافع الهم. نعم، لما أفيق وأسترد وعي وأراجع نفسي أبدا حتكون هي كذلك. استغفرت الله، تبت إليه، سألته التوفيق، كذلك هي أعود وأنا في كامل قواي العقلية. على فكرة الغضب إن لم يسد منافذ الفكر يغلق أكثرها، فيغلق أكثرها فلا ينفتح من فكرك إلا القليل الذي تغلقه الشهوة، شهوة الغضب. ولذلك القاضي ممنوع من الحكم أثناء الغضب. نعم، وبعض الأحكام الشرعية ما تنفذ أثناء شدة الغضب، مثل الطلاق في حالة الغضب الشديد ما يقعش، بس الغضب اللي يخليك من تشفاه من ترجام ليه، الذي إذا أفقت منه لا تذكر ما صنعته أثناءه، أو ذا اللي تصرفك ما فيش أقاب عليه. الرسول بيقول عنه لا طلاق في إغلاق، أي في الوقت الذي تنغلق فيه منافذ الفكر فلا تعي ما تفعل ولا ما تقول. واعي الكلام يبقى الإنسان أشبه بالمجنون. أنا عندي عادة تعبانة جدا، أحب أخذ ولا أديش، اللي يجيب لي هدية ببقى فرحان جدا، بينما أردها لا، اللي يغديني يا سلام كم دعوة، إنما أعشيه لا، في ناس من الكلام ده هي تجارة، يغدينا أعشيه لا، يجيب لي أديه لا. أحب أكلم الناس عن الصدقة والكرم إنما أتصدق لا، أكون كريم لا، الكلام علي والفعل على غيري زي ما بيقول لي المثل. طب ده عيب كبير، ده تخيف يا سلطان، كذيب النفس، شحيح الشح، الشح والبخل. الشح والبخل بيقول الشح ألعب من البخل، لأن الشح البخل بما في أيدي الغير، إنما البخل البخل بما في يدك فقط. نعم، في ناس بتبخل حتى بكلمة الخير، مش ببعض المال أو بالطعام. الرسول بيقول عن الشح إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. وبيقول عن البخل والكرم، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولجاهل كريم أحب إلى الله تعالى من عالم بخيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجاهل كريم أحب إلى الله تعالى من عالم بخيل. البخل صفة رديئة، ولذلك وصف الله نفسه بضدها، كريم حتى على الكفار. كريم لم يبخل على الحيوانات، على الكافرين به، على الظالمين. كريم رزاق، يرزق الجميع، يعطيك بلا طلب. وتلك هي اعلى حالات الكرم، ان تعطي من لا يسأل، ما دمت تعلم انه بحاجة لذلك. احلى حالات الكرم ربنا اعطاك وانت في بطن امك، قبل ان تعلم وقبل ان تفهم وقبل ان تعي شيئا، قبل ان ترى وقبل ان تسمع. ورزقك بعد ان فصلت من بطن امك رزقا طيبا حسنا حلوا سهلا، واعطاك ورعاك، وما زال يمدك ويمدك حتى ياخذك اليه، وكرمه عليك كراما لك في دار في القبر، حيث يثبتك كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كرمه معك من أول القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة حتى بعد ذلك، كرمه معك. كريم يحب الكريم، إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. انما انا ايدي تعبانه، ممسكه، مخنوقه، مضمومه للعنق، كما عبر القران، مغلوله الى العنق، يعني كانها مربوطه الى عنقي، لا استطيع فكاكها بخير. والله تعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. شوف قدم النهي عن البخل على النهي عن الاسراف. لأن الآية فيها نهيين: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. النهي الأول عن البخل، وما قدم الله تعالى النهي عنه إلا لفضاحته، إلا لأنه أدنى منزلة، إلا لأن الله تعالى يبغضه أكثر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن البخل الشديد، كأن اليد مربوطة إلى العنق لا تنفك. ولا تبسطها كل البسط، يعني ما تكونش مسرف فتقعد ملوما إذا كنت بخيلا، محسورا إذا كنت مسرفا، لأنها تلوم نفسك وتلوم غيرك ويلوم غيرك. إذا كنت بخيلا لم تنفع نفسك ولا سواك، ولما تكون مسرف وتضيع كل شيء تقعد بتحفر على اللي فات وتقول: يا ريت اللي جرى مكان. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. نعم نعم، إنما أنا في العادة دي، طب أعمل إيه؟ خلق سيء، أتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا أستاذي هو سيد الخلق محمد، هو أستاذي وقدوتي وشيخي وإمامي وشرفي، ما عرفت الحق إلا به، ولا عرفت الله إلا عن طريقه. وعرفني هذا الرسول أن الله تعالى كريم، والرسول صلى الله عليه وسلم اتصف بالكرم، بيقول سيدنا عبد الله بن عباس: كان صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان. بيصف الرسول بيقول: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يا الريح المرسلة، يعني الريح السريعة الهبوب، التي تسير بسرعة وتسير ما أمامها، فكأن جود الرسول صلى الله عليه وسلم كالريح التي تحمل كل شيء أمامها. ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء يملكه فقال لا خط، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده قال للسائل ليس عندنا الآن شيء، ولكن اذهب واشتري على حسابنا فإذا جاءنا قضيناه عنك. كمحتاج لكذا أنا الأمر معي، ولكن هو اشتري هذا الشيء. هتقول لي ده منزل عالية جدا، مين يقدر عليها؟ فعلا واحد من الصحابة لما الرسول عليه الصلاة والسلام سئل فأعطى وسئل فأعطى حتى لم يبق معه شيء، فسئل فكأن الرسول قال له انتظر حتى يأتينا شيء أو اذهب فاشتري على حسابنا. سيدنا عمر بيقول له يا رسول الله لم يكلفك الله ما لا تطيق، يعني إلا عندك عملته، ما عندك إبا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكأنما تألم الرسول صلى الله عليه وسلم مما قاله عمر، مع إن هنقول ده حق فعلا، إنما طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ألا يستطيع أن يقول لا. فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنفق أنفق ولا تخش من ذي العرش إخلالا. لازم تنفق وربنا بيعطيك انفق. فتبسم الرسول وكان إذا تبسم استنار وجهه كأنه فلقة قمر، بصر بصر جدا ممن يأمره بالإنفاق. نعم. وكان بيقول الرسول للسيدة عائشة يا عائشة أنفقي ينفق الله عليك ولا تمسكي فيمسك الله عنك، لا توكي فيوكي الله عليك. الوكاء يعني الذي يربط على الحاجة، الوكاء ما نربطه به، فم السقاء يعني الرباط، يا لا توكي يعني لا تمسكي فيمسك المولى جل وعلا عنك، أنفقي ينفق الله تعالى. نعم. أجالس الصالحين الكرماء الأتقياء لأتعلم منهم. نعم. أن أتذكر أن النعم التي معي ليست ملكي وإنما هي حق المولى جل وعلا، فأعطي منها للمحتاج وأبدأ بالأقرباء. أنا لما بأعطي للقريب النفس بتكون أسخى إلى حد ما، أما في ابن عمي لأخي الغلبان الكبير في السن عنده أولاد ومحتاج أعطيه الصدقات، فكأنها في بيتها. أعتاد على الكرم في أهلي، أعود أعملهم ميدان ليكون كريما معهم، وأول ما أكون كريم أكون كريم مع نفسي، ولكن لا إلى حد الإسراف، ومع أولادي حتى لا يملوا حياتي ولا يتطلعون لما في أيدي الغير. نعم. وأسأل المولى جل وعلا أن يملأ قلبي بحبه وأن يعلمني الكرم. أسأل الله الجساد، قل اللهم إني بخيل فسخني، اللهم سخي نفسي، اللهم ارزقني كرم النفس، اللهم ارزقني بسط اليد، اللهم اجعل يدي هي اليد العليا. اليد العليا يعني اليد المعطية، اللي بيقول عنها الرسول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، اليد العليا أي المعطية، واليد السفلى أي الآخرة. هكذا اليد التي تأخذ هي اللي بتكون أوضح السفلى. أتعود هذا مع نفسي ومع أولادي. والأذكر أن الله تعالى أعطاني دون أن يطالبني بشيء، أعطاني وأعطاني وما زال يعطي وسيظل معطيا. والأعلم أن الله تعالى سائلني عما أعطاني، وسائلني عن بخلي، وسائلني عن كرمي. وليكن كرمك لوجه الله تعالى لا لوجه السماء من الخلق. أنا جاهل والجهل مصيبة من المصائب وعيب من العيوب. ما دام في إمكانك أن تتعلم فإبقاؤك على جهلك كبيرة من الكبائر. نعم، أقول هذه الجملة دي ما دمت قادرا على أن تتعلم فإبقاؤك على جهلك كبيرة من الكبائر. أنا قادر إن أنا أتعلم؟ آه، في إمكاني ذلك، نعم. يتيسر لي هذا أو ببذل بعض الجهد؟ نعم. لو أبقيت على جهلي مع قدرتي على التعلم ارتكبت كبيرة من الكبائر وضيعت فرضا من الفرائض، ركنا من الأركان، فرض عين. مين اللي قال كده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث فرض علي أن أطلب العلم. والسؤال مفروض علي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرسول بيقول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما دواء العي السؤال، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ودعا على من أبدى بجهل فقال: قتلوه قتلهم الله. واحد كان أصيب بحجر في سفر، فاحتلم في ليلة باردة، فسأل هل له من مخرج كي لا يغتسل بالماء، فإنه لو اغتسل دخل الماء في شجة الرأس فقتل. فقالوا: لا نعلم لك إلا أن تغتسل. يا أهل الخير، رأسي مشبوبة، هروها موت لو لا نعلم لك إلا ذلك. فاغتسل فمات. قتلوه قتلهم الله. دعا عليه ليه؟ يدعو عليهم أنهم ظلموا غيرهم. كان الواجب عليهم أنهم يسألوا أكدوا حقوا أولا. بيقول الرسول: هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما دواء العي السؤال. مدام عيي وجاهل يسأل، إذن السؤال مفروض. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا، نعم. الرسول بيقول طلب العلم فريضة. أنا جاهل، نعم، كل اللي جالسين أمامي، مش كل اللي جالسين أمامي، وأنا أولكم وجمهور المسلمين إن لم يكن جميع المسلمين الآن على جهل قليل أو كثير بأحكام دينه. اسأل نفسك، هتجد في أشياء كثيرة أنت جاهل. أنت بتصلي؟ نعم بصلي. اسأل نفسك عن أحكام الصلاة، في بعض أشياء في الصلاة أنت تجهلها، مع أنك بتصلي من 30 سنة. صيام، الزكاة، الحج، هل تعلم كل أحكام تلك العبادات؟ أركان الإسلام الخمسة فقط، هل استظهرت جميع أحكام أركان الإسلام الخمسة؟ أم أن هناك من أحكام الصلاة ما يغيب عنك، ومن أحكام الصيام ما تجهله، ومن أحكام الزكاة ما لم تعلم به قبل ذلك؟ مما يدفعك إلى أن تعيد النظر في تلك الأشياء التي تعتبر من البديهيات، أركان الإسلام الخمسة التي نحفظها بالإسم ونجهل الكثير من تفصيلاتها، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ذا بال قليلا كان أو كثيرا إلا ودلنا عليه وعرفنا عنه. صلوا على النبي.
من اهتدى بالهدى واتبع سبيلهم الى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. صلوا على سيدنا النبي. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويعيد عليهم ما قاله مرة واثنتين وثلاثا، ويفرح بسؤال السائل. وكان الصحابة الذين هم على حب من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، ربما أخذهم الحياء
فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات لشدة حيائهم، فكانوا يفرحون جدا للرجل البادي إذا جاء ليسأل. ربما كانت عنده جرأة أكثر، لأنه لما يخالط الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ولم يمتلئ قلبه بمهابته من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحون، كانوا يفرحون جدا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على السؤال عن أي شيء، أي شيء. حتى يكون المسلم على بينة من الأمر. وذلك بقول في بعض البديهيات في أحكام الإسلام بالنسبة لنا من ناحية الصلاة، الحج، المعاملات في البيت. كثير منا يحتاج إلى إعادة وترتيب للكثير من المعلومات التي لديه. هل هي صحيحة أم غير صحيحة، كاملة أو نقصة، حتى يكون الدين واضحا في ذهنه. في بعض الأوقات وأنا أتكلم مع بعض الناس تكلمت عن حكم من الأحكام بأسمع يقول والله دي أول مرة أسمع الحكم ده. قلت لي أول مرة؟ قال أنا بقالي 30 سنة بصلي ما عرفت الحكم ده لبلغ. قلت له حاجة من اثنين، يا الحكم ده ما كانش موجود في الدين قبل كده وانا لسه مخترعه دلوقتي، يا ساكت كنت جاهل بهذا الحكم الفترة الطويلة دي. قال لا انا اللي كنت جاهل فعلا الحكم. طب ما سألتش ليه؟ قال ما لسه ما كانش فيه فرصة، هي جات بظروفها. ايه الظروف والفرصة؟ علينا أن نختلق الظروف والمعاذير لكثرة الأسئلة لا لقلتها. علينا أن نتحرى أحكام ديننا بالسؤال أكثر من تحرينا لأحكام دنيانا، أو علينا أن نحترز لجهلنا بديننا. ولو جهلنا بعض أحكام دنيانا ما كان هناك من كثير بأس، إنما أمور الدين نجهلها في نفس الوقت الذي أتقن فيه الكثير من الأمور التي لو تركتها لكان تركها أفضل. هذا الشيء الذي كثيرا ما يأتيني بعض الناس ليسأل طلقت زوجتي، وعندما طلقتها أمرتها أن تأخذ ملابسها وأن تخرج من البيت. وبعض الناس يقول لي ده بمجرد ما طلقتها كان نطلع من البيت واهل الخير فعلا جو خذوها وقعدوها عندهم في البيت او راحت بيت ابوها عادي. قال عادي انت عملت كده؟ قال اه. وكل الناس بتعمل كده. قالوا مين قال لك تطلع زوجتك من البيت؟ قالوا ما اطلق زوجتي واخليها قاعده قدامي؟ ماذا مطلقتها تاخد تتبول الباب يطلع وما تطلع فوق ابوها. طب ما طلعتش طلعها غصب عن عين ابوها كمان. ليه؟ لان طلقتها. مين قال لك؟ قال للناس كلها بتعمل كذا. الناس الناس يا عبد الناس. سمعتك ربنا قال ايه حكايه المراه تطلع لما تطلق ولا ما تطلعش؟ طب ايه رايك ان ربنا امرك ان المراه لو كانت خارج البيت وطلقتها تجيبها بعد الطلاق وتحطها في البيت؟ مش لما تكون جوا البيت وطلقتها تطلعها؟ ده المرأة ما تطلعش من البيت بعد الصلاة أبدا حتى تنتهي العزة، إلا إذا كانت سيئة الأخلاق بتلعن أبوك بتضرب أمك تقوم تطلعها بعيد في مكان علشان خاطر تمنع إشكالات ثانية. إنما قاعدة هادية بتفكر في همها وغمها وكربها العظيم اللي نزل على دماغها وقاعدة تعيد وتزيد في اللي حصل تقوم تقول لا اطلعها بره؟ لا ربنا قال ما تطلعهاش. قال لي والله العظيم ما اعلم بالكلام. قلت له وده ذنبي؟ ده مو ذنبي، انما ذنبك انت وذنب الكثير من الناس الذين عميت
عقولهم عن كثير من الأحكام، مع أن ربنا بيقول في النقطة دي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن، يعني انتوا يا رجاله ما تطلعوش المراه اللي طلقت من بيتها حتى تنتهي العده، ولا يخرجن يعني المراه ما تخرجش لوحديها. الله الله الله، ده حكم يعني كثير من الناس، طبعا كثير من الناس لا يعرف، كثير من الناس لا يعرف. كثير من احكام الطلاق في كثير، تعرفوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ترك شيئا يقربنا الى الجنه الا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا يبعدنا عن النار الا وعرفنا به وحضنا على العمل للوصول الى الجنه وحذرنا من العمل الموصل للنار. ووضح الله تعالى لنا كل شيء اجمالا، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم وشرحه امتثالا لامر الله تعالى له: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، لتبين ما قصر. ظل 23 سنة يصل ليله بنهاره مبينا احكام الله تعالى، موضحا كل شيء كل شيء، للدرجات التي علم فيها رسول صحابته رضوان الله عليهم كيف يقضون الحاجة وكيف يزيلون النجاسة وكيف يستنجون وكيف يغتسلون، كيف تغتسل المرأة من حيضها ونفاسها. شيء غريب، كل شيء، لئلا يكون للناس على الله حجة. لما تعمل بعض المخالفات ربنا يقول لك: ليه عملت؟ تقول له: ما علمتش. ليه ما علمتش؟ أمال أنا بعت لك الرسول ده يعمل إيه؟ أرسلت لك رسولا نزلت عليه كل شيء. فأنا من ضمن الأمراض بتاعتي إن أنا متمسك بجهل، مكتفي بالعادات والتقاليد، وقول كفاية المعلومات اللي عندي، أنا أحسن من غيري كثير. بدل ما تقول أنا أحسن من غيري، قول أنا أقل سوءا من غيري، تكون أفضل، لأن فيه غيرك أحسن منك وأفضل كثير. وليه تخلي غيرك يثقك في الخير؟ ومش ربنا أمرنا إن إحنا نتنافس ونتسابق؟ قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك اللي هو في إيه؟ في سباق الخير والهجن وسباق الفلوس والإمارات، سباق السيارات. قال: في ذلك فليتنافس المتنافسون في ميدان الخيرات والعمل، ميدان الطاعة، الميدان الموصل إلى الله تعالى عن طريق رعاية فرض العين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا إلى مغفرة، أما سابقوا إلى إيه؟ إحنا عارفين إحنا بنتسابق ليه؟ نتسابق وراء الدنيا وهي أسبق منا وأسرع. ولقد كتب الله تعالى على من سار خلفها مسرعا أن تكون أسرع منه جريا منه، وأن من سار أمامها مسرعا أسرعت خلفه لتلحقه. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمنا فاخدميه. من جرى خلفها تركته إلى سواه، ومن جرى أمامها حاولت أن تدركه. لو أننا تسابقنا فيما يفيد ويبقى مما حضم الله تعالى عليه لكان أولى وأفضل، أو لكان هو الحق. مش معنى ذلك ان انت ما تتسابقش الاكل العيش، لا تتسابق،
ولكن بالقدر المحكوم بالورع والزهد وحسن التوكل وحسن العمل والتواضع والثقة وحسن الظن. مسابقات حتى في أكل العيش محكومة بمجموعة أخلاق. أدرس أحكام دينك عن طريق ما جاءك به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تيأس، وابتغ الخير فيما آتاك المولى جل وعلا، ولا تنس نصيبك من الدنيا بالقدر الذي يحبه الله تعالى، واسع خلف العلم بسعيك خلف العلماء، ولا تكل ولا تمل، إن الله تعالى يحب الإلحاح في طلب العلم. الإلحاح، اسأل وحاول أن تفهم جديدا كل يوم، فإن اليوم الذي يمر عليك دون أن تضيف جديدا لا يحسبن من عمرك. إن أيامنا تشبه بعضها البعض، النهاردة مثل البارح مثل بكرة مثل بعض، أكل وشرب ونم ولعب وأكل وشرب ونم ولعب، ما في جديد. جدد حياتك بإضافة معلومات جديدة. أنا لما أعلم شيء جديد سأعمل به في الغد، ففي شيء جديد أعمله، إذا في ميدان جديد سأدخله سيكون لحياتي هذا الطعم المميز. اقرأ واسمع وتلقى عن طريق التقييد والمحاكاة، مش مانع. شوف غيرك اللي أحسن منك بيعمل إيه. نعم، وهناك أشياء لا نستطيع أن نقراها في كتب. الذوق، الإحساس النبيل، الشعور الجيد، ما تقدرش تلاقيه في الكتب. مثل الشاعر قال: وإنما الذوق شيء ليس في الكتب. ده شيء بتاخده بالتلقي عن واحد يكون مشرب بهذا الذوق، مفاض عليه من التمييز الذي يميز الله تعالى به بين الناس، فيميز العبد بهذا الشيء بين الحق والباطل وبين النافع والضار، بالإحساس النقي الراقي العالي، إحساس الجرحى. بنجد بعض الناس لهم ذوق ومشرب غريب، مع أنه ربما كان أقل مني علما ولا يحمل حتى شهادة ميلاد ليس معه، ولكنه على ذوق، على أدب الجبل، يدفعني أن أتتلمذ على يدي لأدبه، مع أن قرأت كتب كثيرة جدا، ولكن تلك اللمسات التي يضيفها هذا الرجل إلي تضفي علي مفهوما آخر، معنى آخر. ومن هنا كان رسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن محاكاة القول وأن التلقي عن الفعل جيد ومؤثر، وأن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، كان يقول: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي كما رأيتموني. مع أنه قال لهم عن أحكام الصلاة، قال عن أحكامها بلسانه كثيرا من الأحكام، إنما يقول كما رأيتموني، يعني شوف أنا بعمل إيه. صلح الحديبية لما كان الناس على غضب لما توهموه بعقولهم التي لا تصل إلى معشار ما وصل إليه الحبيب، ألم بهم الغضب وعلتهم كآبة وحزن، منعتهم الكآبة ومنعهم الحزن من فهم كلام الرسول لهم: قوموا لحلق رؤوسكم ونحر الهدايا. فما سمعوش وما نفذوش، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا عليهم، فاعتذرت عنهم السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت للرسول: لو قمت ففعلت لما وسعهم إلا أن يسيروا وراءك. يعني قم اعمل قدامهم، هم يعملوا. وقام الرسول وفعل، فقام الصحابة يفعلون كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ونجوا من هم المخالفة ومن كآبة العصيان. نعم، تقليد والمحاكاة. اجلس مع أهل الصفاء، اجلس مع من تحس فيه حساسية ورقة ورحمة، خذ منه بتعجبني بعض الجماعات الإسلامية التي لا توجد سواها على الساحة يهيئ إليه في وقتنا الحاضر، الجماعة التي يجتمع أهلها على العمل بالأخلاقيات الإسلامية، تواصوا فيما بينهم بالعمل بالخلق النبوي، ينامون كما كان الحبيب ينام ويقومون كما كان الحبيب يقوم، ويأكلون ويشربون على نفس الطريق، ويخرجون في سبيل الله بغية أن يكونوا أثناء تلك الرحلة على هذا النهج الذي تعلموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها بعثة خارجية حتى يتركوا الأهل من زوجة وولد في الوطن الأول أو الوطن الأم كما يقولون، ويذهبون إلى مكان لم يعرفوه ولم يألفوه ليعيشوا أقواما على أساس من المنهج الإسلامي الصافي دون مشاغل بولد أو بزوجة أو بعمل، يأكل وينام ويشرب ويتعبد ويتحرك على أساس من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لمدة أسبوعين شهر اثنين على حسب ما يسر الله تعالى له خروجا، فيرجع من الفترة دي وقد تطبعت نفسه بأشياء لو قرأ 10 سنين كتب، لو قرأ كتبا في فترة طويلة ما استحوذت تلك الكتب على نفسه ولا أثرت تأثير الفترة القليلة التي قضاها في وسط أناس يأخذ عنهم ويتلقى منهم ويقلدهم. حقيقة جماعات إسلامية، جماعات تجتمع في بعض بيوت الله تعالى، اعتكافا في بعض المساجد، ربما نام بعضهم في أول الليل تقويا على القيام في آخره، يأكلون القليل حتى لا تثقل أجسادهم، ولا يكلف أحدهم الآخر شيئا، يعتمد كل واحد منهم بعد الله تعالى على نفسه، يحاول كل واحد أن يسبق أخاه دون أن يظهر ذلك في فعل الخير وليس في المأكل والمشرب والمنام، رحلة داخلية في داخل النفس كي تقف على الطريق الصحيح. الرحلات دي ممتازة جدا لجميع الأعمار الصغير والكبير، ولكنها بالنسبة للشاب في غاية القوة. إذا خرج عنده 15 سنة 18 20 سنة شهر أو اثنين وجالس هؤلاء الناس بعيدا عن العادة والتقليد والإلف في وسط العائلة لرأى شيئا جديدا، فإذا علم أن هذا الشيء الجديد مما قاله رسول وفعله ازدادت ثقته فيرجع، وقد أصبح تلميذا محمديا يسير كما كان المصطفى يسير مأكلا ومشربا، فيتطبع ويطبق في بيته ما طبقه أثناء رحلته، ربما تعلمت زوجته منه أو هكذا يجب أن يكون. وبعد، فإن ميدان الأخلاق من أوسع الميادين وأرحبها وأحبها إلى الله تعالى وأسهلها فهما وتطبيقا ونقلا وأكثرها فائدة للفرد وللجماعة. الأخلاق، لو حسنت أخلاقنا لتغيرت أحوالنا، ساءت أخلاقنا فتغيرنا من القمة إلى الحضيض وكان الانحدار صعبا وسريعا، ولو حسنت أخلاقنا لكان سريرنا بتوفيق الله تعالى أسرع وأقوى من تغيرنا بسوء الأخلاق، ولصعدنا إلى سلم المجد الذي اقتعبه أخلاقنا، ولخدنا الدنيا وتسناها كما حدث في الماضي ممن سبقنا، فما ساتوا الدنيا ولا قادوها بكثرة عدد ولا بقوة عدد، فلقد كان المسلمون من أقل الناس عددا وأضعفهم عددا، ووصفهم الله تعالى بأنهم كانوا قلة أذلة، فلما اعتزوا بالإسلام وقويت أخلاقهم كان النصر لهم. وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعم، وأنتم أذلة، وكما قال قائلهم كنا في ذلة فأعزنا الله بالإسلام، وكنا في قلة فكثرنا الله بالإسلام، وكنا في ضعف فقوانا الله بالإسلام، فبالإسلام قوينا، وبالإسلام اعتززنا، وبالإسلام اغتنينا. فمهما أراد العباد لنا فلن يكون إلا ما قدره الله تعالى لنا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حسن الخلق بضاعة جيدة سهلة في الاستعمال وعند التطبيق، لو أنفقت منها الليل والنهار ما نقصت بل تزيد. من جمال حسن الأخلاق أنها تزيد على الإنفاق كالعلم، بعكس المال، بعكس المنافع تنقص بكثرة الاستعمال والإنفاق، إلا العلم وحسن الخلق. كلما كررت الأخلاق الحسنة زدت انطباعا عليها وتطبعا بها والتصاقا، وعرفت بها. من لازم شيئا عرف به، ومن أكثر من شيء عرف به، فتزداد ألقا وبريئا. في نفس الوقت لن تخسر شيئا، مثل العلم كلما أنفقته زدت ثباتا فيه. أنا لما أقرأ حديث من الأحاديث مرة وبعدين اثنين وثلاثة، كلما قلته مرة زيادة ازددت ثقة وعلما، وكتب الله تعالى لي حسنات كلما قلت، وفي نفس الوقت لم أنقص ولن أنسى بسهولة. من ميزة الخلق الحسن أنه ينير القلب، فتفعله ثانية فينير القلب، فثالثة حتى تكون نورا من كل جوانبك. احنا بنشوف بعض الناس في بعض الأيام يقول يا سلام، والله العظيم فلان ده في يوم من الأيام وهو مقبل علي كأن وجهه منور، حسيت كده كأن طالب نجم. ايه الإحساس ده؟ ايه اللي خلى اللي وضع في قلبك هذا الإحساس؟ وفي يوم ثاني بتقول كم مطمن كده وعكر شكله كده تعبان، ما إن هو هو ما نقص في شكله ولا زاد، وإنما هو نور الطاعة والعبادة وحسن الخلق يضعه الله تعالى في روح الإنسان فتشع على أعضاء الجسد. والرسول لما قال اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا واجعلني نورا، من ضمن ولايات الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه النور اللي هو من جميع الجهات؟ بمعرفته لله تعالى. عن طريق ايه؟ عن طريق الايمان والعلم، عن فهم وعن حب والمداومة على ذلك، وحسن الخلق كل العبادة. لب العبادة حسن الخلق. حسنوا أخلاقكم فلن نرى نبينا صلى الله عليه وسلم رؤية الرضا إلا إذا كنا على خلق يشبه خلقه، فإذا ابتعدنا عن الطريق لن نستطيع أن نراه رؤية الرضا، وإنما سنراه وهو معاتب لنا، غاضب علينا، متألم لما حدث منا ولنا، وربما دعا على بعض أمته يوم القيامة. فلا تبغضوا نبيكم إليكم ولا تحرجوا نبيكم أمام ربكم، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يحب أن يفتخر بكم، أن يباهي بكم الأمم والملائكة. كونوا عند حسن ظن نبيكم بكم، لم يقصر في حقنا لحظة، فكيف نقصر في حق دينه وفي حق الاقتداء به يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة؟ احفظوا وراجعوا أنفسكم، وضع لنفسك منهجا لتسير عليه، واحسب لنفسك من سوء الأخلاق ما فيك، فإن عجزت فاستنصح من يعرفك ممن تثق في صدقه، من لا يجاملك على باطل ولا ينافقك، فإن الناصح الأمين في هذا الزمن أنذر من الكبريت الأحمر. نادر جدا، نادر يخاف ينصحني، بقول له انصح فلان، قال لا ما يدي خلاها تجي من غيري، ليه تيجي من غير شيء؟ في الناس بتتسجل مني، تعرف انه انا بشتغل عنده او هو رئيسي او انا محتاج له كذا، فلو نصحته يمكن يغضب.
الله،
ده ربنا اللي قال لك انصحه وانا اللي بقول انت خايف من غضبه ولا متخف من غضب الله تعالى عليك؟ ثم تنصحه ربما احبك اكثر اذا رآك تحافظ على سمعته على كرامته اكثر. خف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، يعني اجعل خوف الله تعالى هو الدافع لعملك مع الناس. هتقول لي ده شيخ من الشيوخ بيعمل منكر وما تقدرش عليه، ما تقدرش عليه، وما القادر ان انت تاكل على مائدته وتتنصح وتتقلب في خيره ليكون عذابك مضاعفا؟ اذا رايت منكرا قوم بيدك بلسانك بقلبك، ألم يقل الرسول وهذا أضعف الإيمان؟ ومعنى التغيير بالقلب أن أبغض المنكر وأهل المنكر وأن أبتعد عن مجالهم ومسائهم. مش يقول لي أنا بأبغض بقلبي إن أنا ما بتكلم، إيه ما بتكلمش؟ طب أنت قاعد معه مع نفس المائدة وتضحك في وجوههم، بل ربما كلفوك بعمل بعض المنكرات لهم، وتقول لي أعمل إيه؟ مغلوب على أمري.
مغلوب،
من غلبك؟ من غلبك والله معك؟ من كان الله معه كيف يكون ضعيفا؟ كيف يكون قليلا؟ كيف يكون مهزوما؟ أو ضع أيضا من سوء الخلق اللي هو الإحساس بالضعف من الناس. كن قويا بمولاك، كن غنيا بمولاك، كن سيدا مع الخلق، عبدا للخالق فقط. اجعل رأسك أعلى من كل الرؤوس في الخير، ولا تجعل أحدا يسبقك بكلمة الحق، فإن الله تعالى يحب أن يحق الحق إكراما له، وليس خوفا من الناس ولا إكراما لوجه الخلق. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، ويبادي بنا الأمم ويتباهى بنا ويصفح، فتعرض عليه أعمالنا كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن رأى خيرا حمد الله تعالى، وإن رأى غير ذلك استغفر لأمته. الله، استغفر لنا لما بيلاقي مصائب، إلى يوم القيامة ربنا يوقف الخلق أمامه فينظر كده يلاقي جماعة بعاد يقول له: يا رسول، يا ربي، أمتي دول، من أمتي دول، مالهم تعبانين، مالهم شكلهم تعبان، غيرين، معذبين. بيقول: يا محمد، انك لا تدري ماذا احدثوا معك. انت مش عارف لخبطوا عملوا ايه. ويطلعه الله تعالى على الاعمال الرديئه التي عملها البعض، ليتالم الرسول عليه الصلاه والسلام مع انه ما الم احدا، حتى الكفار والله ما الم، لانه كان يحب الخير لهم. فكونوا عونا لنبيكم على أن يباهي بكم الملائكة وأن يباهي بكم الخلق، وكونوا كما أراد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم كالشابة في الجسد الأسود. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ود أن يراكم قبل وجودكم. أنتم نعم موجودين في القرن العشرين في سنة 1982، وإحنا في شهر 10 الآن، يحب يشوف معاه ويشوف اللي بعدينا كمان. وسماكم إخوانا له الرسول، نعم، وقال إن لكم علامة هيعرفكم بها يوم القيامة. في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وددنا لو أنا رأينا إخواننا قالوا أولتنا بإخوانك يا رسول الله. قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فأناس آمنوا بي ولم يروني، آمنوا بي ولم يروني. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ تعرفهم إزاي وأنت ما شفتهم شيء؟ فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل بيض في وسط خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى. قال فكذلك نعرف إخواننا غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين من آثار الوضوء، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، الغرة شيء في أعلى الوجه عند مملك الشعب، والتحجيز علامات في أقصى الذراعين وفي أجزاء من القدمين. تضيء تلك العلامات كالتدليل على استكمال صاحبها لعبادة الوضوء، وضوء كامل. إن الرسول كان بيقول عنه إكبار الوضوء على المفارق، إكبار يعني إكمال. فمن أكمل وضوءه ولن يكمله إلا إذا علمه، ولن يعلمه إلا إذا درس حياة الحديث صلى الله عليه وسلم، فعنه أخذنا وتعلمنا، وهو من حسن الخلق. فكونوا كما أراد لكم الحبيب، كونوا إخوانا لكم، إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيقول لكم علامة جيدة وفي نفس الوقت هي بشرى، بشرى كبيرة جدا. بيقول ستكون فتن للعامل فيها بمثل ما أنتم عليه. الكلام ده للصحابة طبعا، الرسول بيقول للصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم، بيقول ستكون فتن، يعني فيما يأتي من الزمن، لعله يشير إلى هذا الزمن الذي كثرت فتنه، للعامل فيها بمثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله. قال لا، بل أجر 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتعاونوا على حسن الأخلاق حتى نستحق هذا، وكونوا عونا لإخوانكم على فهم الحق وعلى العمل به، وعلموا الجاهل ونبهوا الغافل، وذكروا الناس، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والقصد القصد، ودم على الخير برفق وأناس حتى لا تكل ولا تمل، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والهداية. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، ونحن من الضيوف عليه في تلك الليلة المباركة في هذا المكان الطيب. وسأل الله تعالى لعل الله أن يرحمنا وأن يتقبل منا. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعطاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين بفضلك وكرمك يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.